إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بدأنا به منذ عدة أسابيع حول غزوة الأحزاب. وهذا الحديث أخرجه ابن إسحاق رحمه الله عن جمع من التابعين، منهم الإمام الزهري رحمة الله عليه. ووصلنا فيه إلى قولهم: ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان، فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم يكونون معهم عليه، وذكروا لهم أن قريشا قد تابعوهم على هذا الأمر واجتمعوا معهم فيه. قبل ما أكمل، إخوة الإسلام، نستحضر قليلا بعض ما تحدثنا عنه من غزوة الأحزاب. ذكرنا أن غزوة الأحزاب كانت في السنة الخامسة من الهجرة النبوية، وأن سببها كان أن اليهود، يهود بني النضير، كانوا يسكنون في المدينة، وأخرجهم النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة في السنة الرابعة من الهجرة بسبب غدرهم، لم يتحملوا صدمة الخروج، فقسم منهم ذهب إلى درعا وقسم بقي في الجزيرة في خيبر. هؤلاء اللي بقوا في خيبر كانوا يحضرون للسأر من النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسلمين، لذلك شكلوا وفدا منهم وبدأوا يجولون على القبائل العربية يغرونهم بحرب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الوفد أول مجال على كبرى القبائل وهي قريش. قريش ما كان بدها دعوة إلى الحرب، كانت مستعدة للحرب وحاقدة على الإسلام، وغزوة أحد ما كان صار لها شيء، فلذلك دغري وافقوا على الحرب. بعد ما وافقت قريش، نفس الوفد من اليهود ذهبوا إلى قبيلة كبيرة من قبائل العرب، تعد أكبر قبيلة بعد قريش هي قبيلة غطفان، فدعوهم إلى حرب النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه، اليهود يشاركون في المعركة، وأخبروهم أن قريشا وافقوا على الحرب. وفي بعض الروايات أن اليهود بذلوا لهم تمر خيبر لمدة سنة كاملة، كل ما تنتجه قرى ومزارع خيبر في سنة كاملة من التمر يكون لغطفان. فوافقوا على السريع واجتمعت كلمتهم على حرب النبي صلى الله عليه وسلم. نتابع ما جرى في الحديث. يقول الزهري رحمه الله: فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان ابن حرب، وخرجت غطفان وقائدها عيينة ابن حصن الفزاري، فلما سمع بمسيرهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمع له من الأمر ضرب الخندق على المدينة. إذن اليهود استطاعوا يجمعوا القبائل العربية على مهاجمة المسلمين في المدينة، يعني آخر معقل للمسلمين وأكبر موقع للمسلمين، فاتفقوا على موعد محدد. في هذا الموعد خرجت قريش بأحلافها ومقاتليها، في بعض الروايات بلغ عددهم 4000 مقاتل قرشيون، وخرجت غطفان أيضا برجالها وأحلافها، ففي هذه الرواية بلغ عددهم 6000، في مجموع القبائل العربية كانوا 10000، وهذا عدد كبير، يعني المسلمين برجاله ما بيبلغوا هذا العدد، في داخل المدينة ما بيبلغوا هذا العدد، بلغوا 10000 واتجهوا نحو المدينة. طبعا كان ما كان لهم قائد واحد، هذا الجيش له قائدان، قريش لها قائد أبو سفيان، وغطفان لها قائد عيينة بن حصن، ما أحد يتنازل للآخر. انطلقوا متوجهين إلى المدينة. لما النبي عليه الصلاة والسلام سمع بمسيرهم ماذا فعل؟ جمع كبار الصحابة يستشيرهم. شوف هذا يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام الأمور اللي تهم الأمة كلها، على الإمام والحاكم أن يستشير كبار الناس أهل الرأي. فاستشار النبي عليه الصلاة والسلام كبار المهاجرين والأنصار، فبماذا أشاروا عليه؟ كان حاضرا في المجلس سلمان الفارسي، فماذا يقول سلمان رضي الله عنه؟ يقول: كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل خندقنا علينا، فهل لك أنت خندق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سلمان الفارسي من أهل فارس ثم أسلم، يقول: نحن في بلاد فارس كان إذا خشينا الخيل أن تهجم علينا كنا نحفر خندقا حول المدينة، حول مدينتنا، حتى لا تستطيع الخيل أن تعبره، فما رأيكم أن تفعلوا هذا؟ فهذا الرأي يقول الواقد: فأعجب هذا الرأي المسلمين واجتمعوا عليه. هذا الرأي وجدوه رأيا سليما، أنه يحفرون حول المدينة خندقا حتى يمنعوا الخيل من العبور إلى داخل المدينة. في بعض الروايات أظهر غير رواية ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد هذه المشورة خرج بوفد من أصحابه يتحين المكان المناسب لحفر الخندق. هل المدينة من الجهات كلها كانت محصنة بالجبال ومحصنة بالدور، لكن من الجهة الشمالية كانت مفتوحة. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر في الجهة الشمالية وجد أن هناك جبال تحيط بالمدينة لكن بينهما فجوة كبيرة، فرأى أن يحفر الخندق في هذه الفجوة بين الجبال، فإذا حفر الخندق يمنع الخيول من العبور والجبال تمنع الخيول من العبور، فتصبح المدينة كلها محصنة. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يبدأوا بحفر الخندق في هذه الجهة الشمالية، ولكن هذا جهد يا إسلام يحتاج إلى مشقة كبيرة. المسافة لم تكن قليلة، العلماء قدروا هذه المسافة بحوالي أقل بشوي من 4 كيلومتر، المسافة بالطول 3 كيلومتر وثلاثة أرباع، يعني من الميناء إلى الأبة بده يبني خندق يحفر، بعدين مش حفرة صغيرة، طوله 4 كيلومتر عرضه 6 أمتار، لأن لو كان متر أو مترين الخيل تستطيع أن تقفز فوقه، وعمقه 6 أمتار، لو كان أيضا واطي الخيل تنزل ضيقة وتطلع. فكان عملا شاقا، والصحابة رضي الله عنهم ما كان لهم عبيد ينوبون عنهم في العمل، وكانت أيام باردة جدا في المدينة المنورة، أيام برد شديد. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام استنفر جميع المسلمين وأمرهم أن يبدأوا بحفر الخندق. كل أسبوعين ثلاثة يصل المشركون وما في شيء ندافع عن المدينة فيه، فلابد أن نبني ونحفر الخندق. فبدأ المسلمون بحفر الخندق، واستغرق قرابة 3 أسابيع إلى شهر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالحفر معهم، مش كلف حراس وكذا، هو نزل بنفسه صلى الله عليه وسلم تشجيعا للصحابة على العمل وتعليما لأمته، حتى القادم من بعده أيضا يتأسوا به في هذا عليه الصلاة والسلام. في حديث رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، يقول البراء: يقول لما كان يوم الأحزاب وخندق النبي صلى الله عليه وسلم حفر الخندق حول المدينة، يقول: رأيته، يقول البراء: رأيته، أي رأيت النبي عليه وسلم ينقل من تراب، من التراب، رأيته ينقل من التراب حتى وار الغبار عني جلدة بطنه. يقول كان النبي عليه السلام يحمل التراب وينقله ويتساقط الغبار عليه حتى الغبار غطى جلدة بطنه الشريف. قال البراء: وكان النبي عليه السلام كثير الشعر، إن كان عنده شعر كثير في بطنه وما هيك التراب غطى كل شيء. ثم يقول البراء: وسمعته يرتجز بكلمات عبد الله ابن رواحة وهو ينقل التراب يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإذا أرادوا فتنة أبينا. يقول البراء ثم يمد صوته بآخرها. النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ مع الصحابة بحفر الخندق علم أن الأمر والمهمة شاقة ومكلفة تحتاج جهد كبير، فكان عليه الصلاة والسلام يعلم أن النفوس تحتاج شيء من المرح والتبسط والسرور. لذلك بدأ عليه الصلاة والسلام يرتجز، يعني ينشد بعض الأناشيد من الأناشيد اللي كان ألفها أو كتبها أو أبدعها عبد الله بن رواحة الصحابي الجليل الأنصاري رضي الله عنه. ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، من كلام ابن رواحة، ولكن كان كلاما حقا، وإلا ما نطق به عليه الصلاة والسلام، وإلا رده على صاحبه على قائله. فبدأ يرتجس عليه الصلاة والسلام حتى يعني يطفي جوا من السرور والمرح أثناء العمل، حتى يبعث النفوس على العمل ويشحذ الهمم. هذا من تعليمه صلى الله عليه وسلم، ما بس عمل شاق وعبوس وما في حد يحكي كلمة، لا، امرحوا وانبسطوا أثناء العمل. هذا مما يشجع الإنسان على العمل. ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام في ارتجازه؟ كان يقول هذه الكلمات: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، أي قومنا الذين ظلمونا، وإذا أرادوا فتنة أبينا، إذا أرادوا صدا عن الدين أبينا. يقول البراء كان يمد صوته بآخرها، إلى ما توصل وإذا أرادوا فتنة أبينا، كان يمد صوته بها على أنشوده. هذا الحديث إخوة الإسلام فيه فوائد كثيرة، فيه فوائد كثيرة، وأنا أقف بعون الله تعالى على فائدة من فوائده. إن أول شيء اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الكلمات، كلمات حق، هذا فيها حكمة. ليش اختار هالكلمات من كلمات ابن رواحة رضي الله عنه؟ اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ليش اختار هالكلمات؟ ألم يخبر الإسلام أن الإنسان يعني أحيانا إذا كان عمل عملا في سبيل الله، عملا شاقا خدمة الدين في سبيل الله، قد يصيب الغرور ويرى نفسه أفضل من الآخرين. صحابي كانوا على عمل مهم، عمل خندق يحمون به ثغر الإسلام ويدافعون عن أعراض المسلمين وعن نبي الإسلام. النفس قد تصب، يأتي الشيطان بعض الغرور، أنه نحن ما شاء الله نحن الآن عم نعمل عمل يكتبه التاريخ، هذا العمل الذي به عن الإسلام وعن نبي الإسلام وعن المسلمين وعن بيضة الإسلام وزرار المسلمين، قد يصيبهم العجب، العجب. لذلك اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات المباركات لتعليم الناس. يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، أي اعلموا أن كل صلاتكم وصيامكم وخدمتكم للدين وجهادكم في سبيل الله وحفركم للخندق كله بإعانة الله وتوفيق الله لكم، ما ليس بفضلكم ولا بجهدكم، هذا بتوفيق من الله، بفضله، بمنه، بكرمه، بمعونته، ولولا إعانته ما حصلتم هذه الدرجة من الخيرية ومن الهداية ومن الصدقة ومن الصلاة ومن خدمة الإسلام. يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا، لولا إعانتك، لولا توفيقك، لولا مساعدتك لنا ما وصلنا لهذه الهداية ولا لهذا الخير. فينسب الفضل كله لله عز وجل، لا ينسب إلى النفس، حتى لا تصاب الناس بالغرور والعجب. يقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا. لذلك يا أخوة الإسلام هذا تعليم كبير من النبي عليه الصلاة والسلام للأمة، في كل عمل صالح لا تنسبه لنفسك، انسبه لفضل الله، أنه الله أعانني، الله يسره لي، حتى لا تصاب بالعجب. لذلك إذا دخل أهل الجنة الجنة ماذا يقولون؟ ما بيقول: والله الحمد لله تعبنا بالدنيا، تعبنا وصلينا كثير، فتنا على الجنة، نستحق. ما قالوا هالكلام، يقول تعالى عن قولهم: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ينسبون الفضل في هدايتهم ودخولهم الجنة إلى الله. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي هدانا لدخول الجنة ولهذا المقعد العظيم في الجنة، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. يرجع الفضل إلى الله، فضل إلى الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله لتقيم الليل حتى تتفطر قدماك. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. يرجع الفضل إلى الله. لذلك من فقه الإمام الشافعي رحمة الله عليه ماذا يقول، كلمة جميلة في كتاب الرسالة، يقول: إذا أنت بدك أنعم الله عليك بنعمة، أعطاك ولدا أو مال أو صحة أو أي شيء، فبدك فحمدته عليها، قلت الحمد لله، بلك هذا الحمد، كلمة الحمد لله هذه نعمة من الله من بها عليك، وفقك إلى شكره، أعانك على حمده. الحمد لله نعمة نوفقك إليها. في كثير ناس لا يوفقون إلى شكر الله عند النعم. يقول الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤديها شكره بها. والحمد لله اللي لا نؤدي شكر نعمة من نعمه، نقول بدنا نشكر، نقول الحمد لله، بيقول هذه الحمد لله نعمة أخرى من الله من بها علينا، وفقنا لحمده، أعاننا على حمده، نشكره على هذا النعيم. هذا فقه السلف رضي الله تعالى عنه. لذلك من عدم الفقه يا أخوة الإسلام، من عدم الفقه أنه في جماعة من العرب وهم بنو أسد جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأسلموا، بس ماذا قالوا له؟ قالوا له: يا رسول الله أسلمنا وقد قاتلتك العرب ولم نقاتلك. قبيلة كبيرة من بني أسد اجوا للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا: نحن أسلمنا، بس لا تنسى أنه نحن أسلمنا بدون ما تقاتلنا، بدون ما تقاتلنا، العرب الباقي صار قتال بينك وبينهم ثم أسلموا، أما نحن جئناك مسلمين بدون ما يجري بيننا وبين القتال. يعني معنى الحديث يجب أن تشكرنا أنه أسلمنا طوعا وبدون تعب منك وبدون جهاد منك، أسلمنا طوعا. العرب قاتلتك، قال: أسلمنا وقد قاتلتك العرب ولم نقاتلك. فماذا يبغون من وراء كلامهم هذا؟ يبغون المال، أنه لذلك بدك تكرمنا أكثر من غيرنا، صار في مغانم تعطينا أكثر، لأن احنا أسلمنا طوعا وما أسلموا بعد قتال وجهد. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن فقههم لقليل، وإن الشيطان لينطق على ألسنتهم. قالوا: ما يفقهون، ما عم يعرفوا شو عم يحكوا، إن فقههم قليل وإن الشيطان ينطق على ألسنتهم. فأنزل الله تعالى ردا عليهم على الكلام، كلام كبير. يقول تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول تعالى لرسول صلى الله عليه وسلم: إجوا بنو أسد يمنون عليك، أي يعدون إسلامهم منة عليك، يمنون بها عليك، عم بيهتوك فيها أنه إحنا أسلمنا بدون قتال، يهتونك فيها، يمنون بها عليك أنه نحن آمنا بك واتبعناك، بدك تحفظنا حقنا. الله تعالى يقول لهم: قل لا تمنوا علي إسلامكم، يقولوا للنبي عليه الصلاة والسلام لبني أسد: لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول المنة من الله عليكم أنه صرتم مسلمين، لما صرتم مؤمنين هذه منة من الله عليكم، فضل الله تفضل بي عليكم، مش أنتم تتفضلوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالإسلام. طيب بعض الناس قد لا تفهم هالكلام، تقول لك شو المنة من الله عليه بماذا؟ الله يقول له أنتم لما تأسلموا يا جماعة وتؤمنوا بالله فنفخ الإيمان يرجع عليكم في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا الله تعالى يرزقكم الحياة الطيبة وفي الآخرة يدخلكم الجنة، فنفع الإيمان يرجع عليكم مش يرجع على الرسول عليه الصلاة والسلام ولا على الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى في حديث قدسي رواه مسلم في الصحيح، يقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو كلكم كنتم مؤمنين مثل الأنبياء في الإيمان، الله تعالى بيقول ما بتنفعوني بشيء، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالنفع يرجع عليكم، انتم اللي تنتفعون بالإيمان مش أنا مش الله ولا الرسول صلى الله عليه وسلم. بماذا ينتفعون؟ انتم اللي تنتفعوا بالإيمان. بماذا ينتفعون؟ بالحياة الطيبة، الحياة الهنية. يقول تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، هذه في الدنيا. في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. في الدنيا الحياة الهنية، في الآخرة الجنة، يجزيهم أجرهم بأحسن أعمالهم، والسيء منها يمحوه ويستره ويعفو عنه. ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. فإذا النفع يرجع عليكم. طيب بس قبل ما نختم السلام، هنا السؤال، بتقول يا أخي نحن اليوم طلع على أحوالنا كمسلمين، عنا الإيمان الحمد لله بالله عز وجل، عنا الهداية، عنا من آمن بمن عمل صالح، من آمن الله وعمل صالحا، بس ما نشر الحياة الطيبة. شو الحياة الطيبة؟ الحياة الهنية الرضية اللي ما فيها قلق ولا خوف ولا يأس ولا ضجر ولا تعب. ما عم نشعر فيها، ما عم نحن مؤمنين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، عم نعمل صالحا مؤمنين الحمد لله، بس وين هالحياة الطيبة؟ ما عم نشعر فيها. حياتنا ملؤها هذا القلق والخوف والاضطراب والضجر. طيب وين الحياة الطيبة اللي الله وعدنا بها؟ حتى يسلم ما يقع شك في القلوب، تفهموا لهذا الدين، تعلموا هذا الدين. الله سبحانه وتعالى ذكر أن الحياة الطيبة تكون سبب الإيمان، بس بيّن عليه الصلاة والسلام أن الإيمان له شعب، إيمان له شعب يعني له فروع. من استكمل الإيمان، من أتى بكل شعب الإيمان كانت حياته طيبة 100%. من أتى ببعض شعب الإيمان وأنقص شعبا أخرى تنقص من حياته الطيبة بقدر إنقاصه من شعب الإيمان، تنقص الطيبة في حياة الهناء والصفاء والرغد في حياة، ينقص بقدر نقصه في الإيمان. بس هذا كلام عام، بدي أوضحه بس ببعض الأمثلة حتى نفهم المقصد، مقصد الدين بهذه الآية بالأحوال. مقصد الدين أن الإنسان، الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن يقتنع ويقنع بما أعطاه الله من رزق، يرضى به. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم في الصحيح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. عنده رضا الحمد لله، الله أعطاه ما يكفيه بس عنده الرضا، قناعة، والحمد لله. هذا يقول عليه أفلح. اليوم أكثر بلاء الناس وأكثر همومنا وقلقنا من عدم تطبيقنا لهذا الحديث، لشعبة الإيمان القناعة، عدم التزامنا بها. أكثر الناس لا يقنعون، لا يرضون بما قسم الله لهم، ما بيرضى. لك أخي أنا ماشي عايش، ما بقول لا الحمد لله، بس شوف جوري، شوف جوري كيف عايش يا أخي، ملك، شو عنده سيارتين وكذا وبيطلع وبيسافر، يعني أنا ما عم بحكي شيء بس شوف. يقول صلى الله عليه وسلم لا تنظروا إلى من هو فوقكم وانظروا إلى من هو أسفل منكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. كل عايز يسمي أمور الدنيا ما تطلع لمين أعطي أكثر منك، طلع اللي أعطي أقل منك. فإذا طلعت للي أعطي أكثر منك بصير تحتقر النعمة عليك، بشوف كل النعم اللي عليك ما شيء. يزيلك الله وصى رسوله عليه الصلاة والسلام قل له ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. قالوا يا رسول الله ما تطلع إلى ما أعطينا الأغنياء من سعود من ترف ومال وجاه وولد، ما تطلع. قالوا اللي أعطيناك خير، ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، أعطيناك القرآن هذا الخير خير وأبقى، ما تطلع إلى ما عندهم. وصية، فالنبي يوصينا عليه الصلاة والسلام ما تطلع. أكثر هموم الناس وعدم سعادته من التطلع، بيقارن بيطلع بيحسد. فبتقول يا أخي من معنى الحياة الطيبة؟ إيه لأن عندك نقص في إيمانك عم تطلع. لأن الله يقول ولا تمدن عينيك، هذا سبب من أسباب القلق في حياتنا. سبب ثاني يا أخي الإسلام، يعني أهم أسباب القلق في حياتنا، سبب ثاني أنه الإنسان بتلاقي دائما يندم على فرص فاتته. لك يا الله لو أني استعجلت شوي كنت أخذت هالتجربة، كنت ربحت. لو أني ما عملت هيك كان إجيني هيك. هذا نقص في الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث روى الإمام أحمد وصححه شيخنا حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليه، يقول عليه السلام لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. ما تظن هيدي التجرة لو عملت شو ما عملت ما كنت لح تجي، ما نعرف ذلك. أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. نحن أكثر همومنا أنه بنزعل أوف روحت علينا الشيء اللي أوف لو عملنا هيك كان صار وضعنا أحسن. هذا القلق والهم بسبب نقص الإيمان في هالحديث، نقص اليقين بأنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ولن نأكل إلا ما قسم لنا. نقص اليقين بسبب هذا الهم والقلق. مثل ثالث يا أخي الإسلام من الهم والقلق في حياتنا، بتلاقي يا أخي طيب يا أخي ها عم نداوي نفسنا، ما بقى نطلع ولا نحشد ولا نندم ولا نحزن على ما فاتنا من الدنيا، ماشي الحول. بس شوف حياتنا كلها ذل، شوف حياتنا كلها ذل وهوان واستضعاف. طيب هذا شو نقص اليقين؟ أين نقص اليقين عندنا فيه؟ شو دخلنا؟ هذا يعني الكبار ما عم ينقذونا. لا، في نقص يا مثلا في اليقين عند كل واحد منا. الله لما وصف المؤمنين بماذا وصفهم؟ قال تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. في سورة الشورى وصف طويل للمؤمنين من أوصافهم هذا اللي يعنينا الآن. قال والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يقول تعالى من صفات المؤمنين إنه إذا ظلموا يردوا، ما بيسكتوا على الظلم، بيقوموا. نحن للأسف ظلمنا سكتنا فاستمرأوا ظلمنا. أول شيء أخذوا الشباب للسجن سكتنا، يعني ينزلوا بعض المظاهرات ما يطلع فيها إلا كام واحد، حتى الشباب بقى لها بتطلع، ما قالوا قال بتطلع إلا النساء. سكتنا فتمادوا، صاروا بدهم يهدوا بنات، صاروا بدهم يهدوا بنات ومن جماعتنا الأزهر، من جماعتنا الأزهر. بعدين استمرأوا ظلمنا. آخر شيء صار وظائف البطالة منتشرة في البلد، المخدرات، يعني ولاد صغار لأن يتعاطوا مخدرات. وين الدولة؟ وين القوى الأمنية يلي عاملين حملات استباقية وأمن استباقي وبيعرفوا الإرهابي من سوريا ومن الأردن ومن آخر العالم بيكشفوه، كل اتصالات بيكشفوها. ليش ما عم تكشفوا المخدرات؟ مروجين المخدرات ليش ما عم تكشفوهم؟ الناس خلاص، الأمة إذا استمرأت الظلم الحاكم ما بيسأل عنها، خلاص الشباب في السجن، الناس تتخدر وتتحشش. المهم ما تفكر أبدا باليوم الأيام بالانتقاد الدولة حتى ما يفكروا. طيب مشينا المخدرات، مشينا الظلم الشباب، مشينا آخر شيء البطالة، ما في شغل. وين شغل؟ وين وظائف البلد؟ كلها عند الشركاء المسيحيين. بيقول لك يعني نحن النص بالنص، حتى بطرابلس وظائف أكثر وظائف بيد المسيحيين، لاش بيقول لك نصف نصف. مشاها الناس سكتوا عن هذا. صار الآن في بعض القرى في أو البلدات في لبنان ممنوع مسلم يسكن فيها ويستأجر فيها ويشتري فيها. يمكن يجي بكرة وقت حتى يقول لك ممنوع تمروا بهالقرى، ممنوع. هالذل الناس تستمرق الذل، عم تهضم الذل شوي شوي. أول شيء الشباب السجن سكتنا، بعض الناس تعب السجن سكتنا، ما في حشيش ومخدرات تنتشر سكتنا، دعارة وفحش سكتنا. بعدين بيطالي، بعدين في كرة ممنوع نسكن فيها وممنوع يمكن بكرة ممنوع حتى نمر عليهم، ما نمر بشوارعهم. سكتنا آخر شيء يجيبوا لنا اللي حطوا عنا. لكن معودين على السكوت، بيهبروا هبرتين كده وبيجعوا بيسكتوا مثل ما سكتوا. بس الحمد لله، يعني الفضل لله تعالى. ثم لبعض الشباب اللي وقفوا قالوا لا لهون وبس، لهون وبس. هذا المطلوب. يقول تعالى والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون، يقوموا كلهم، ما اثنين ثلاثة يقوموا كلهم. إذا الأمة أصابها الذل بتقوم، الظلم بتقوم، الاستهتار بحقها بتقوم، مظاهرات سلمية يقوموا، ما بيتركوا 10-20 بس يقوموا. فإذا استطعنا نستوفي شعب الإيمان أخذ الإسلام في حياتنا سنشعر بالحياة الكريمة والطيبة اللي وعدنا الله بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في إدلب، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، أيدهم بمدد من عندك يا أرحم الراحمين، ثبت أقدامهم وسدد رميتهم. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزون، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم، وأرنا فيهم يوما أسودا تشفي فيه صدورنا. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها، واسقنا وإياهم من حب نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.